الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله تعالى مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. لا زلنا في أبواب الصلاة وصفة الصلاة، ونستمر فيما بدأنا فيه من أحاديث تتعلق بالصلاة وبصفة الصلاة وأركانها وهيئاتها من خلال شرح عمدة الأحكام. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يقول: الكلام عليه من وجوه. الأول أنه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام. مؤكد أنه يعني اليدين والركبتين وأطراف القدمين، يعني هناك ليس عظما واحدا وإنما هناك عظام، لكن أطلق أعظم جمع عظم، أعظم جمع عظم على الجملة، يعني على سبيل الجملة أو باعتبار الجملة، يعني هي في جملتها تساوي تكون هي عظم في جملتها، وإن كانت قد تكون مجموعة من العظام. لذلك قال: وإن اشتمل كل واحد منها على عظام. ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها، هو نفس الماء الواحد، يعني تسمية الجملة باسم بعضها، فهي جملة عظام وقال وبعضها عظما، فقال سبعة أعظم جمع عظم، فرغم أنها مجموعة من العظام فسمى الجملة اللي هي جملة من العظام سماها باسم بعضها اللي هو إيه؟ عظما. يبقى هي أصلا جملة، كله يعني اليدين والركبتين جملة من العظام، لكن سماها عظما من باب تسمية الجملة باسم إيه؟ بعضها، اللي هي البعض إيه؟ هو عظم، والمجموعة وهي مجموعة من العظام أو جملة من العظام. الثاني، ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن هنا في لفظ إيه؟ أمرت، والأمر الأصل في الأمر الإيه؟ في لفظ الأمر أنه للإيه؟ كما درسنا في أصول الفقه أنه للوجوب، وبالتالي الحديث يعطينا دلالة أولية تفيد بأن كل هذه الأعضاء من الأعضاء التي يجب السجود من طريقها، أو هي محل أو موضع للسجود جميع هذه الأعضاء. ها هو يقول: لأن الأمر للوجوب، ودي قاعدة أصولية، الأمر للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب، ولا يصار إلى غير ذلك أو ما أدنى من ذلك إلا بقرينة. وثم يقول: والواجب عند الشافعي منها الجبهة، يعني المؤكد عند الإمام الشافعي واجب من هذه السبعة أعظم هي الإيه؟ الجبهة. لم يتردد قوله فيه، يعني الجبهة أكيد مؤكد قولا واحدا عند الإمام الشافعي أنها من الواجبات، من أعضاء الوجود السجود الواجبة. ثم يقول: واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. اليدين والركبتين والقدمين أو أطراف القدم، اختلف قوله. معنى اختلف قوله أنه مرة قال بالوجوب فيها ومرة قال بعدم الوجوب. يبقى ليه؟ كأن له قولين، يعني قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. ثم يقول: وهذا الحديث يدل للوجوب. مؤكد أكيد، يعني الحديث يدل للوجوب أم لعدم الوجوب؟ يدل للوجوب. ثم يقول بعد ذلك: وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب. عدم الوجوب. وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب. يبقى هو ليه قولين بالوجوب وعدم الوجوب، لكن أصحابه بقى سينقسموا. في فريق سيرجح عدم الوجوب، وبعد ذلك سنعلم أن هناك واحدا فقط سماه باسمه سيأتي فيما بعد، اللي هو الإمام المحاملي، هيرجح الوجوب، سيرجح الوجوب. فنبدأ أولا بمن رجح عدم الوجوب، وهؤلاء بعض من أصحابه، من أصحاب الإمام الشافعي، ذهبوا إلى عدم الوجوب فيما عدا الجبهة. الجبهة واجبة عند الكل، لكن فيما عدا الجبهة من اليدين والركبتين وأطراف القدمين عندهم عدم الوجوب. ثم يقول: ولم أرهم عرضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته. لا يوجد دليل قوي أقوى من دلالته، من دلالة الإمام الشافعي على عدم الوجوب. هم نفسهم صاروا في نفس الاتجاه ولم يأتوا بدليل أقوى مما عارض به الإمام الشافعي الوجوب، لأن قلنا الشافعي له قول بالوجوب وعدم الوجوب، فعندما قال بعدم الوجوب استدل بحديث معين، هم لم يتفوقوا على الإمام الشافعي في الاستدلال، وقفوا عند الاستدلال بأدلة نفس أدلة الشافعي ولم يأتوا بدليل أقوى. ما هو الدليل الذي استدل به الشافعي على عدم الوجوب فيما عدا الجبهة، وسار عليه أيضا هؤلاء البعض من أصحابه الذين قالوا بإيه؟ بعدم الوجوب. الشافعي استدل رضي الله عنه بعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة: ثم يسجد فيمكن جبهته، ثم يسجد فيمكن جبهته. طب كيف استدل من هذا على عدم الوجوب؟ قال: لم يذكر في هذا الحديث إلا هذا في السجود. يعني المطلوب في السجود في هذا الحديث فقط، كل المطلوب ينحصر فيه فيمكن جبهته. وبالتالي هذه الدلالة يمكن أن نستنبط منها دلالة من قبيل المفهوم، مفهوم الايه؟ المخالفة. إذا كان فقط مذكورا الجبهة، فما عدا الجبهة يكون غير مطلوب، فما عدا الجبهة باعتبار مفهوم المخالفة. المفهوم المخالفة هنا هيبقى من نوعية مفهوم اللقب، باعتبار الجبهة لقب على الوجه، هناك جزء خاص فيه لقب بالجبهة، بالجبهة. فالجبهة هنا هيعتبر مفهوم لقب، يعني مفهوم مخالفة من قبيل مفهوم اللقب، لأنه مفهوم اللقب في حقيقته بيعطي مفهوم مخالفة، بس نوع معين من المخالفة، هي المخالفة في نطاق مفهوم اللقب. فاكرين المفهوم اللقب: وجعلت تربتها. فقلنا إذن استدل هنا الشافعية بمفهوم اللقب، وقالوا لا يجوز التيمم بغير التراب، لأن التربة هذه مفهوم لقب يحصر التيمم في التراب الذي عبر عنه لقبا بالتربة. واللقب أشبه بالعلم على الشيء، اسمك علم على شخصك، أنت محمد اسم على شخص، كذلك التراب اللقب بيبقى علم على شيء وليس على شخص. الشيء هنا هو التراب والعلم هو التربة، كأن التراب سمي بتربة، هذا هو اللقب. فهمت؟ اللقب بيكون كده حاجة، لذلك بتعطي معنى خاص لخصوصية شوية بشخص معين، بحالة معينة، بشيء معين، ده مفهوم اللقب. فالتربة بالنسبة للتراب هذا هو مفهوم، هذا هو اللقب، لقب التراب بالتربة. وهنا لقب الوجه بالجبهة، فده مفهوم مخالفة. فهنا باعتبار مفهوم المخالفة يكون فيما عدا ذلك غير ايه؟ غير مطالب به من ضمن اعضاء السجود. او يمكن يكون مفهوم غاية، يعني اخر المطلوب بالنسبة للسجود هو الجبهة، فمفهوم غاية، فما بعد ذلك ليس داخلا وخارجا عن هذه الغاية، فيكون ايضا الاعضاء دي الباقية هذه ايضا غير مطالبة. فممكن مفهوم لقب او مفهوم غاية. سيان، الاثنين بيعطوا في النهاية نوع من انواع مفاهيم الايه؟ المخالفة. وبالتالي سيكون الإنسان غير مطالب بأعضاء أخرى للسجود من طريقها غير الجبهة. ثم يعود فيقول، هيبتدي هنا بقى الإمام ابن دقيق العيد يرجح ويبين ترجيحاته بناء على ما يراه صوابا. قال: لكن احنا عندنا الآن مفهوم لقب أو مفهوم غاية، وهم ممكن يندرجوا تحت مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة عليه خلاف كما تعلمون، لكن مفهوم الموافقة ليس عليه خلاف. وعارفين خلاف الحنفية في مفهوم المخالفة، يخالفون هم ولا يرون الحجية. أما مفهوم أما المنطوق، مفهوم المنطوق لا خلاف على الأخذ بدلالة المنطوق، أما المفاهيم فيمكن أن يختلف عليها. وأيضا متفق على مفهوم الموافقة، إنما الخلاف فقط يأتي في مفهوم المخالفة. يعني متفق على المنطوق، على طبعا دلالة المنطوق متفق عليها عند الجميع، وأيضا دلالة مفهوم الموافقة متفق عليها من الجميع، فقط يحصل الخلاف في مفهوم المخالفة، وللحنفية هنا خلاف مع الجمهور. طيب لما نيجي كقاعدة من قواعد الترجيح، هناك منطوق وهناك مفهوم، أيهما يقدم؟ كقاعدة من قواعد الترجيح والتعادل والترجيح في الكتب، في كتاب أصول الفقه في نهايته، هناك كتاب التعادل والترجيح أو التعارض والترجيح أو التراجيح، هتلاقي على طول كده، إذا هتلاقي كده النص وتذكرونه في كتاب اللمع، قال إذا تعارض منطوق ومفهوم فيقدم المنطوق. بطبيعة دلالة المنطوق أقوى قطعا من دلالة المفهوم. فهنا المنطوق في الحديث دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء، والمفهوم هنا من ثم يسجد فيمكن جبهته، مفهوم في النهاية من أنواع مفاهيم المخالفة، أو هو مفهوم عموما. فالقاعدة تقول أن المنطوق مقدم على المفهوم، يبقى بالتالي المنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم على المفهوم المأخوذ من حديث رفاعة. ثم يقول، ثم قد يأتي في البال أنه هنا فيمكن جبهته مخصص لعموم حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، واللي ذكر فيها كل هذه الأعضاء. ثم بعد ذلك حديث فيمكن جبهته، لم يذكر الجبهة. فممكن من وجهة من طريق آخر أو من منحى آخر يأتي إلى البال أنه لا، حديث رفاعة مخصص لحديث البال، وأن هذا عام ثم جاء ما يخصصه. قال: لا، وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم. ونوع التخصيص هنا هيكون بالمفهوم المأخوذ من حديث رفاعة، كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله: جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فهل حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا مخصص من طريق المفهوم لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويكون هذا كذاك، ويكون أيضا هنا حديث رفاعة فيمكن جبهته مخصص بمفهومه لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال لا، الأمر يختلف، الأمر يختلف، فإنه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم. قال لا، الحالتين ليسوا متساويين. فبالنسبة لحديثي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحديث جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، يختلف عن الحالة حالة السجود. كيف؟ قال فإنه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم. ما هو الوجه الذي يعمل به من العموم في جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا؟ في وجه هنا يعمل به ولا يؤثر تقديم دلالة المفهوم في الحالة، حالة التربة والأرض. ما هو الوجه من العموم الذي يعمل به في كلا الحديثين ولا يؤثر أحدهم على الآخر؟ تأمل كده وقل لي. العموم هنا لا يزال بالكلية، يعني العموم يعني الحديث الثاني جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا لا يزيل عموم الحديث الأول بالكلية. كيف؟ من وجه. حد كده فكر ويقول لي ما هو الشيء الذي هو يعم ولا يؤثر الحديث الثاني في الحديث الأول؟ ما ممكن الأرض عام ثم خصص التطهير بالإيه؟ بالتراب، ماشي، لكن في جزء في الحديث ليس فيه تخصيص، لم يأتي عليه التخصيص من اللي هو إيه؟ المسجدية. نعم، المسجدية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. العمومية في المسجدية دي لم تتأثر. الحديث الثاني هل يؤثر على الحديث الأول في المسجدية؟ لا. فالمسجدية فهنا ولو من وجه اللي هو الخاص بالمسجدية لا يؤثر الحديث الثاني في الأول، عموم الأرض للمسجدية وقابليتها للمسجدية وللسجود عليها وللصلاة عليها، يعني والمقصود بالمسجدية هنا طبعا قلنا ايه؟ الصلاة. قبول الأرض كلها للصلاة عليها هذا لا يوجد له اي مخصص، ولم يخصصه اي احد، ولا يوجد اي دليل لا في كتاب ولا في سنة يعني يخصص في عموم الأرض، الا بقى زكاه استثناءات لا علاقة لها بالأرض في حد ذاتها يعني. لكن كالأرض عموما يصلى فيها كلها، فالعمومية هنا موجودة وباقية في حالة الأرض. أما في حالة السجود لا، هنا الأمر إيه يختار. يقول وها هنا، قال بقى وها هنا يعني في حالة السجود، إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء. وممكن من وجه آخر يعني حتى لو حملنا المسألة هنا في العلاقة ما بين الأرض والتراب، فمن ضمن عناصر الأرض التراب، فأيضا حتى بهذا سيكون في جزء من العموم موجود وهو التراب. أما لو سرنا على هذا، لكن هنا العموم قلنا في المسجدية. طيب ها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء، أعني اليدين والركبتين والقدمين، مع تناول اللفظ لها بخصوصها. يبقى هنا في إسقاط للأعضاء الأخرى، إسقاط تام لها، لا يبقى منها شيء إن أنت أخذت فقط بحديث الجبهة وتمكين الجبهة. يبقى هنا المعارضة هنا يعني لا تقدم ولا نعتمد عليها في مقابل المنطوق الوارد في الحديث.